إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الدرس الأول المتعلق بكتاب مقدمة الإرشاد للإمام أبي يعلى الخليفي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب الإرشاد، وكتاب صنفه الإمام أبي يعلى الخليلي في طبقات الناس. طبقات الناس يعني تناول علماء الإسلام والمحدثين من زمن الصحابة إلى زماننا، يترجم لكل أو للمشاهير من هؤلاء الأعيان تراجم مختصرة، لكنه مع ذلك في كل ترجمة من تلك التراجم يتناول بعض الأحاديث التي رواها صاحب الترجمة ويبين ما فيها من صواب وخطأ أو صحيح أو معلول، ولهذا كان هذا الكتاب عظيم النفع من هذه الحيثية. ثم إنه في أول الكتاب كتب مقدمة مختصرة جدا في أصول الحديث وعلومه، ولكنها في غاية الأهمية، ولهذا يقتبس منها العلماء في كتب علوم الحديث ويتناولون بعض ما تناوله الإمام أبو يعلى الخليلي في هذه المقدمة، لا سيما في باب الحديث الشاذ وكذلك الحديث المعلوم. ولذلك اخترنا هذه المقدمة لأنها مهمة كما ترون، في الوقت نفسه قل من يعنى بها ويهتم بها، فأردنا أن نلقي الضوء عليه وأن نستفيد من القضايا التي تناولها الإمام أبو يعلى الخليلي في هذه المقدمة. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. يقول الإمام: الحمد لله ولي الفضل والإحسان العظيم الفضل والامتنان الذي خصنا بالعلم الشريفة ونزهنا عن الجهل الكريمة وأتانا بصيرة توصلنا بها إلى معرفة وحدانيته وتصديق أنبيائه، وعرفنا عموما نفع دينا ودنيا على ألسنة رسله وأوليائه. وصلى الله على محمد المرسل بالفرقان المبين البرهان الواضح الديان خاتم الأنبياء وخلق البشر والمرسلين، خاتم النبيين وخير البشر والمرسلين، وعلى اصحابه المنتخبين واهل بيته الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وعلى التابعين لهم باحسان. اما بعد، فان اجل العلوم بعد معرفه الله سبحانه ومعرفه رسله وملائكته واولاها بصف الهمم اليه واعظمها نبوه لديه هو الفقه في الدين من عين الله والضامن من الاحكام في الحلال والحرام والحوادث والثوائب والمحبوب والنوافل والمندوب، وهي الاعمال التي من تعاطاها وعلمها واخذ بها اوصته الى جواد الله تعالى، والحياه الطيبه في دار القرار، ووقيت فتنه القبر وعدد النار. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ثم إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، فمنهم ما بينه فيه نصا، ومنهم ما نزل فيه وبين كيفيته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بقول أو فعل فكان رسما مكتسبا وشرعا متبعا. من هنا نفى ان السنه المشرفه منها ما جاء مبينا للكتاب، كما قال الله عز وجل: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. فهذا هذه العلم تعليقه بماذا؟ تعليقه بما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مما ختم فيه الكتاب، وهذا ما اشار اليه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لما سئل عن خلق رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. فمعنى هذا أنه ما من قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما من فعل فعله وما من شيء أقره إلا هو بيان عملي لكتاب الله عز وجل. لكن هناك أشياء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها ذكر في الكتاب، وإن كان الكتاب مشتملا على أصولها، لكن بهذا التفصيل الذي بيانه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا توجد. وهذا أيضا من سنة رسول الله واجب اتباعه، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليست فقط الرسول فقط لما أخبر به مما جاء ذكره في القرآن، بل يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمر بمثل ما في القرآن أو بما زاده عن القرآن بوحي من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه الوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما من أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو أمر الله عز وجل أن يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. وأنت إذا تأملت سنة رسول الله ستجد ذلك واضحا، يعني حتى الذي له أصل في القرآن الرسول عليه السلام بينه غاية البيان بما يدل على حاجتنا إلى السنة حتى في فهم كتاب الله عز وجل. والصلاة مثلا جاء الأمر فيها في القرآن وقد أقيموا الصلاة، ثم جاءت السنة بينت كيفية إقامة الصلاة، وصح عن النبي عليه السلام في صحيح البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كل ذلك موضح مبين لقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة. وكذلك ما جاء من أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، كل ذلك إنما أخذنا بيانه ومعرفته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحكاية كانت السنة مهمة جدا في فهم كتاب الله عز وجل، ولا تجد زائغا عن الحق إلا ويحدثه، لأن القرآن فيه إيه؟ فيه مجمل وفيه مطلق وفيه معاد. وإذا لم تهتدي بالسنة تستعين بها في كان القرآن تضل والعياذ بالله. وما رأينا أحدا من أهل البدع والتهواء القديمة وحديثة إلا ويهتدي بآيات من كتاب الله، ولكن يفسرها حسب هواه، يفسرها حسب هواه. ولو أنه رجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لعرف مراد الله عز وجل حسب ما بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هنا هم من؟ بالدرجة الأولى هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك النبي الكريم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فجمع بين مشاقة الرسول من مخالفة سبيل المؤمنين في إحاط الوعيد بفاعلهما. إذا نحن كأمة مسلمة نأخذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. وهذا هو ما يميزنا عن اهل البدع والاهواء. فقد تجد من اهل البدع من يحتج بالقران، وقد تجد من اهل البدع من يحتج بالسنه الصحيحه في البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسرها كما فسرها السلف الصالح من الصحابه والتابعين والائمه المجمعين رضي الله عنهم جميعا، وانما يفسرها بحسب بين ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. فصار إجماع الصحابة والتابعين والأهل كل عصر من المؤمنين أحد ما تؤخذ منه الأحكام وتحرم مخالفته. إذا كانت أمة مبتدعة ولسنا أمة مبتدعة. واضح؟ فإذا وجدت من يستدل بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه وسلم فلا بد لك أن ترجع إلى هذا السلف الصالح رضي الله عنهم لتعلم كيف فهم العلماء الكبار كيف فهموا هذه الآية أو ذلك الحديث وعلى أي وجه حملوا تلك الآية أو هذا الحديث. قال تجاوز هذه الأركان الثلاثة التي هي الأصول من الحوادث، يعني هذه الأصول الثلاثة الإيمان والسنة وإجماع السلف. الأمر الآخر يعني لم يعرف ذكره في القرآن ولم يرد ذكره في السنة ولا وجد في عهد السلف، إنما هي من الأمور النوازل المتجردات ماذا تفعل؟ قال فقد فوضه إلى اجتهاد امتحانه وتعرض لتعرض الاجر لمن اقره نهى عنده. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هنا الاجتهاد والاجتهاد ايضا انما يكون مبني على الاصول، فالاجتهاد يكون على اصول القران والسنه والايه والاجماع، فالاجتهاد بطبيعه الحال يكون مبني عليها. ولهذا لما نظر الامام الشافعي بعض اصحابه في بعض المسائل الفقهية فقال له الإمام الشافعي أستحلفك بالله من أعلم بكتاب الله مالك أم أبو حنيفة؟ قال اللهم مالك، يعني مالك أعلم بإيه؟ بكتاب الله. قال له أستحلفك بالله من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم أبو حنيفة؟ قال اللهم مالك. فقال له الشافعي أستحلفك بالله من أعلم بإجماع الصحابة واختلافهم مالك أم أبو حنيفة؟ فقال له اللهم مالك من فوق. فقال له لم يبقى إلا القياس، والقياس كما يبنى على تلك الأصول، فمن كان يعلم بهذه الأصول فهو أعلم بالقياس. إذا الشاهد هذا كلام حتى القياس الذي يكون فيه اجتهاد والباب فيه اوسع لابد ان يكون متقيدا بهذه الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع. فيتكيف سنه النبي صلى الله عليه وسلم اقاويل الصحابه الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الاسلام والمرجعه بعد ذلك الاحكام، وكان الرسول اليها وصحبه ومريديها ان نقل في وقت وكانوا مرقى في معرفتهما هو الاسناد. وما قاله الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا اسناد مثل وصاب الليل، يعني بلا افعال تندبه وهو لا يجد. يعني بيقول ايه؟ بيقول ان هذا اذا عرفت ان هذه السنه هي اصل اصول الاسلام، وان هذا الاجماع انما يكون باجماع الصحابه والتابعين، يعني بما نقل عنه من اقوال وفتاوى في هذا الباب، كل ذلك مما وصل الينا عن طريق الاسناد، من هنا يتجلى لنا اهميه الايه؟ الاسناد، لانني لا نستطيع ان نحرر السنه الا من طريق الاسناد، ولا نستطيع ان نحرر الاجماع او الاختلاف الا عن طريق الاسناد الذي ينقل به النقل الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام او عن الصحابه والتابعين الذين هم يؤخذ عنهم الاتفاق والاختلاف. ومن هنا تنتهي أهمية دراسة الحديث ومعرفة الإسلام ورواه جرحا وتعليما والأحاديث تصحيحا وتعليما. ولهذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في أوائل مفتينا على كتاب ابن الصلاة مبينا جلالة هذا العلم، مبينا جلالة هذا العلم. قال إن هذا العلم إن الحديث أكثر العلوم تولدا في غيره من العلوم، يعني أكثر العلوم داخلا في العلوم الأخرى، يعني ما من علم الا وهو يتطلب ويحتاج الى علم الحديث. قال وانما كان اكثر لانه ما من علم من العلوم الا وهو في حاجه اليه، فالفقه مثلا انما يبنى على معرفه النصوص، والنصوص انما يعرف صحيحها من ضعيفها من خلال من هذه العلوم إلا وهو بحاجة إلى تحريف النصوص، وتمييز النصح منها وما لا تصح، وليس ذلك إلا في علم الحديث. ومن هنا يندرج أهمية علم الحديث مقارنة بينه وبين سائر العلوم، فلا تستطيع أن تكون فقيها على حقيقة إلا إذا كان عندك خبرات بالحديث، لأن الفقيه يحتاج إلى أن يتدلى بالحديث الواردة عن رسول الله وبالأقوال الواردة عن الصحابة والتابعين أي كلام، وليس له أن يتدلى ذلك إلا بعد أن يقارن صحيح أو بالرأي صحيح، وليس له ذلك إلا عن طريق علم الحديث. المفسر الذي يفسر القرآن يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بكلام السلف الصالح، فالقرآن معروف، لكن السنة فيها الصحيح والضلال الصحيح، الأثر ولا معنى الصحابة والتابعين فيها الصحيح والضلال الصحيح، وليس لك من طريق ولا سبيل لتمييز ذلك إلا عن طريق علم الحديث الذي راح يعلمك التمييز بين الثابت وغير الثابت من المنقولات أو من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. ومن هنا تنزل لنا أهمية علم الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله شبه أن يخوض في العلم بغير الحديث وبغير معرفة بعلم الحديث بالرجل الذي يخبط خبط عشوائي. تخيل رجل في الصحراء يريد أن يزرع خبطا يحتك به أو يستعمله في الطبخ أو نحو ذلك، يريد أن يجمع خطبا وهو في الظلمة، قد يريد أن يمسك بخطب فإذا به حاجة تبدأ لأنه ما يراه، فهذا يخطب خطة إيه؟ عشوائي، أي يميز بين الصالح وغير الصالح، أي يميز بين الناس وغير الناس، بخلاف الذي ينفع الخطب في وضع المراعي، يميز بين ما ينفع وبين ما لا ينفع. فكذلك الذي يخوض في العلم فقها أو تفسيرا أو نحو ذلك وهو يميز بين الاحاديث، هذا كالذي يسير في الظلمه، لا يعرف صوابا من خطئه، لا يعرف ثابتا من غير ثابت، لا يعرف حقيقه من ضعيفه، فاذا به يخلط في العلم ويدخل هذا في ذلك، بخلاف الذي يستفيد بعلم الحديث. فعلم الحديث يميز له بين الصالح وغير الصالح، بين النافع وغير النافع، بين الصحيح والضعيف، فياخذ الصحيح ويدع ما دون ذلك. فاذا صار علم الحديث من ايه؟ الكشاف الذي به تحتل في ظلمات الليل، تحتل في ظلمات الليل. ولهذا قلت في منظومة الزهد المحدث وصف علم الحديث بقوله وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدث إلى العيون، فكما أن العين لا تنظر إلا عن طريق الحدث، فكذلك الباحث في العلوم الشرعية لا يستطيع أن ينظر فيها إلا عن طريق علم الحدث، لأن من ليس عنده علم الحديث يكون كالكعبة لا يستطيع أن يفسر طريقه ولا أن يهتدي سبيله. حينئذ وجب أن تكثر عناية المتفقه وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي عن الصحابة واتفاق هذه واختلافاته، يعني التفقه على المختلف في يعني الإجماع والعلم والإختلاف الرسول كما تحمل أن أعلم الناس، قال أعلم الناس أعلمهم بخلاف الناس، أعلم الناس أعلمهم إيه؟ باختلاف الناس، لأن العلم علم بالخلاف وعلم بالراجح من المنظور. مجرد أن تعلم الخلاف في المسألة هذا في حد ذاته العلم. أن تعلم أن هذه المسألة قالت لك فلان كذا وقال فيها فلان كذا أو فيها الأقوال الفلانية فيها قضية فيها ثلاثة فيها أربعة، هذا في حد ذاته العلم، علم عظيم جدا. علم آخر أن تعلم الراجح من المنظور من تلك الأقوال، فهذا علم آخر. لكن كيف تودع وتتناول مسألة من المسائل وأنت لا تعلم ما قال فيها السلف من قبلك؟ هذا معقول؟ لأنك إن وافقته ستوافقه بدون علم، وإن خالفته ستخالفه أيضا بدون علم، فربما أجمعوا على المسألة فتكون أنت قولا بخلاف قولي فتكون خارقا للإجماع خارجا عن أقوالك. وإن وافقته ففي الفعل ستكون هذه وافقته الوقت لا يجوز مخالفتهم لا في هذا ولا في هذا، فيتفقوا على السكن لا يجوز لك ان تخالفهم فتضحي، واذا اتفقوا على الضرب لا يجوز لك ان تخالفهم فتضحي. اما اذا اختلفوا وكنت انت من اهل الترجيح وعندك اله الترجيح بين الاقوال المتباينه والمختلفه، فانظر في جانب كل واحد منهم ورجح بحسب ما ذرى راجحا من ادله كل فريق من هؤلاء العلماء. اذا معرفه اقوال الناس مهمه جدا سواء في الفقه او في الحدث. واحوال الذين شاهدوا الوحي وتفقاتهم واختلافاتهم فان معرفه احوال الناقلين لها والبحث عن اعيانهم وفقهم. وقد عني العلماء قبلنا بها، يعني لها جانب بمعرفه ما بمعرفه احوال الناس جانبا وتحديدا. طبعا لمن بعد الصحابه ان تعرف ان هذا صحابي فهذا يتضمن ايه؟ ثمره عن ذلك. فلنحتاج للصحابي الى ان نعرف انه صحابي، فاذا عرفت انه صحابي ايقنا بعداله الزوجه طبعا جميعا. لكن البحث في الجانب والتحديد انما يكون في من دونه الصحابه. وقد عني العلماء قبلنا بها وصنف الائمه فيها اي في احوال الرواه جرحا وتعديلا، غير اني وجدتهم بين رجل وضع تاريخا وذكر اسامي يسيره. يعني هناك من العلماء من توسع في هذا الجانب كما شاهدته، وهناك من اختصر يذكر اسامي الصحابه مثل اجمالا او اسامي التابعين اجمالا او اسامي التابعين اجمالا أو أسامي أهل الكوفة منهم، أو أهل الشام منهم، أو أهل البصرة، أو أهل العراق، أو نحو ذلك، أو أهل مصر، أو أهل اليمن، يذكر ذلك إجمالا، بعض ذلك بعض أهل العلم يفعل ذلك، وهناك من يفصل ويتوسع بما يحتاجه الباحث المتوسع والعالم المطلع، واضح هذا الكلام؟ وهناك من يجمع ما يسمى يختصر ولكن يذكر في اثناء الترجمه بعض ما يتعلق بالترجمه من احاديث يعرف من منها صحه او ضعفها كما يفعل الامام البخاري في التاريخ الكبير عن امر الله تعالى. وفي كل الخلق سواء منهم من توسع او من اختصر، فالذي اختصر اراد ان يوصل شيئا ما، والذي توسع اراد ان يزيد شيئا ما. وطالب العلم لا غنى له عن كتاب من هذه الكتب، لا بد ان يقتني هذه الكتب جميعها وان يستفيد منها كلها، لان كل كتاب منها فيه ما لا يستطاع. وقلما لبعض من الائمه الا وقد عمل ذلك، يعني عمل كتابا بالرجال، فلا تكثر فائدته. وبين رجل وضع الاسامي الكثيره من المشهورين ومن لا يعرف بالروايه من المغموريين، فلا ينتفع به الا مبرز متوسع في هذا الشكل. وذلك في تصنيف الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابن ابي خيثمه وعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي. طبعا البخاري له التاريخ الكبير، وابن ابي خيثمه ايضا له التاريخ الكبير، وكتاب البخاري مطبوع من فتره، كتاب ابن ابي خيثمه طبع حديثا ولكنه ناقص النقوط غير كامله، وكتاب عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي له التاريخ التعليم ايضا مطبوع قديم. وهذه اهم كتب الاسلام في معرفه الرواه. طبعا هذه الكتب ليست متقيده كما قال الملك للمشهورين، بل فيها المشهورين وفيها غير المشهورين. ولهذا يستفيد به الباحث المتوسع. قال فرأيت ان املي كتابا اضع فيه اسامي المشهورين بالروايه. يبقى واحد اذا شرط الكتاب ده ايه؟ المشهورين دون المغمورين. وابين قول الائمه في الثقات والمبروحين، وابيح اليه ذكر اسامي العلماء والمحدثين الذين أُرِفوا في عصرهم وارتفعوا عن ذكرهم، ومن حدث بعدهم إلى وقتنا هذا، أي إلى زمان المؤلف. قال على ترتيب البلاد والأسقى، أي البقاع. يعني هو يجمع أهل الكوفة لوحده، يجمعهم كلهم مرة واحدة. أهل الشام يجمعهم كلهم مرة واحدة. أهل البصرة وهكذا، أهل مصر، أهل اليمن. معايا؟ طبعا العلم في هذا الزمان كان محصورا في بلاد معينه، وان كان علم الفرق غيرها من البلاد، لكن هذه البلاد هي كانت يعني الاماكن التي اشتهر فيها العلم، وكان الناس يسافرون اليها ويذهبون الى اهل العلم في اهلها. بلاد الحجاز حضارة الرواية، حضارة الرواية هي وجدتها من علماء هذه البلدان، يعني حتى مثلا بلاد المغرب ما كان فيها علم، لكن قبل ما تكون فيها رواية، قبل ما تكون فيها رواية أو رواية اعتمد علم عليها، أغلب الروايات المغاربة إنما أخذوها من المشارق، لأن هناك من علماء المغرب من سافر إلى المشرق، فحملوا الرواية وأخذوا يرونها في بلاد المغرب، فأصلها يرجع إلى مين؟ المشارق. مفهوم هذا الكلام؟ كما سيستحضرون صاحب ابن مالك انما سافر الى المدينه وتعلم من مالك ثم نشر علم مالك في بلاد الايه؟ المغرب. ولذلك كان المغرب المالكي هناك في بلاد المغرب منتشر مشهور هناك. لكن لا تجد في المغاربه روايه تفرق عن المغرب من اول الاسلام الى اخره بدا هناك اساسا. وانما في عصر التابعين او تبع التابعين وجد من المغاربه من اخذ العلم عن علماء المشرق علماء العراق وعلماء الحجاز او علماء مصر ثم ذهب بها الى بلاد المغرب واخذ يرويها ويشوفها. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا فقيه في مصر وهم علماء الايه؟ المغرب له مسند كبير وان كان مفقودا لكن الذين حكوا وشفقوا ومن هجروا في هذا الكتاب يتبين لنا ماذا فعل هو الامام في هذا الكتاب. هذا الكتاب اللي هو مسند فقيه في المغرب يروي فيه تقريبا مسند ابن هشام وهو من تلاميذ الامام احمد ويروي عن الامام احمد بن حنبل. اذا بقيت مخلد وان كان مخلديا الا ان ايه مسنده او روايته كلها مقوله عن علماء اهل الايه المشرق. فأقدم بلدا او ناحيه واذكر عنده كل من رجع من تلك الناحيه من شاء او مولدا او انتقل اليها من غيرها ومات بها. اذا مساله الانساب دي مساله عظيمه جدا. هناك من ينتسب الى بلد هو منها اصالته. هو منها ايه؟ اصالته يعني اقرا عن بلد. وهناك من كان من بلد اخرى ثم هاجر وسكن بلدا فنسب اليه. فهؤلاء الاولاد يعدون من اهل هذه البلدان. ولهذا العلماء الذين جمعوا التواريخ المختصة ببلدان معينة كمثلا تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق لم يجمعوا فقط في هذه الكتب أو التواريخ من كان من أهل هذه البلدان أصالة بل من كان منهم أصالة ومن وصل إليها ومر عليها وسكن بها وروى بها علما فهو يعتبر من أهلها إن لم يكن أصالة أي صندوقة كما يقولون يعني فهو أيضا منها باعتبار السكنة باعتبار الايه؟ الاستيطان في هذه المدة. مسألة الإنسان لها قواعد عند أهل العلم بعضهم يقول إن من سكن في بلدة أربع سنين ينسب إليه. وبعضهم قال لا لم يسكن أربع سنين بل لو سكن فيها سنة ينسب إلى هذه البلدة أيضا. ولكن نجد في الأنساب كثيرا يكون فلان المصري ثم الشامي. ها؟ أو القرشي الكوفي فينسب الى اكثر من ايه؟ بلد، كانه كان من بلد ثم هاجر وسكن بلدا اخرى فنسب الى ايه؟ البلدتين. ليكون اسهل في البلد عند الحاجه واقرب حفظا عند السرد. وتحرر فيه اسامي التابعين فمن بعدهم يعني لم يتوسع الصحابه، وان كان ذكر الصحابه اجمالا في الاول لكنه لم يذكر تراجمهم عن التفصيل. وسأضع كتابا مفردا في طبقات الصحابه ان شاء الله تعالى، يعني له كتاب اخر في الصحابه، لكن هذا الكتاب لم يتعرف فيه بالصحابه، لانه اصلا قصد فيه ايه؟ الكتاب والتعليم، الصحابه لا حاجه الى معرفه ذلك ابن انهم كلهم عبود رضي الله عنهم جميعا. قال وقدمت على ذلك بيان امثله الاحاديث الصحاح وانواعها والمتفق عليها والمختلف ومعرفة كيفية عوالي الأسانيد. فقد قال أبو بكر بن أبي شيبة طلب الإسلام العالي من الدين وذكر مثال الناس منها والعالي مبتغيا به الثواب من الله تعالى ومتحريا به الزلفى لديه وإياه أسأل أن يعين على ما قصدته ولينزعجنا عن الكذب ولينزعجنا من الهوى والريب إنه معين على الرشاة والموفق للسداد بلطفه ومنه سبحانه وتعالى. طبعا هنا من الممكن ان نذكر شرح هذه المصطلحات المصحف بأنه معلوم باعتبار الرواية المعلولة، وصح عن المصحف بأنه صحيح باعتبار المتن نفسه لأنه صحيح باعتبار الرواية الأخرى التي سمعت من العلة كما سنشرح ذلك إن شاء الله لاحقا. صحيح مختلف فيه، فكل هذا متكلف الآن. كذلك الشواذ والأفراط، فالشاذ والفرط يجتمعان في معنى التفرد، ولكن هناك من الافراد ما هناك من الافراد ما لا يقبل، فان قبل كان فردا وليس شاذا، وهذا منه صحيح منه الحسن، وان لم يقبل صار من الايه؟ من الشاذ في الاثم، فنشرح اكمالا تفصيل الحديث ان شاء الله. وهناك ما اخطا فيه ايمان، نحن قلنا ان كان في صحيح ايه؟ معلوم صحيح كلام. طب معلوم دوت من الذي اخطا فيه؟ لولا ان الذي اخطا فيه ثقه ما كان يوصف بانه ايه؟ صحيح. فهنا هذا كالمثال للصحيح المعلوم، فما اخطا فيه من معلوم ولكنه اخطا، ولكن اخطاه ايه؟ صحيح باعتبار روايات ايه؟ اخرى، او الشاذ، الشاذ يقع من الثقه وبالغايه من ايه؟ الثقة كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، مسألة خلافية بسيطة عندها دورات، هي مسألة خلافية عن الذي فيها تفصيلا إن شاء الله بما فيه شفاء وكفاية بإذن الله تعالى. ولكن إحنا دائما نقول إن الشاذ لا يأتي إلا بهذه الصفات، ومنهم من يقول يقع في هذه الصفات وعيد الصفات، وهذا هنبينه تفصيلا إن شاء الله تعالى. استعجلت يعني في أول لقاء نعمل لك تسمية في أول النهار وبعد كده بقى إيه؟ يروقك. فهذا الذي اخطا فيه الايمان ما دام انه اخطا يكون شاذا ام لا؟ اذا هذا النوع يدخل في الايه؟ في الشاذ. والمعلوم يدخل فيه ايضا ايه؟ ثقه يدخل ايضا في الايه؟ في المعلوم. اذا هذه الانواع المتكرره ايه؟ متداخله ام لا؟ متداخله، وهذا ما سيتفق من اثناء كلام الامام عليه رحمه الله تبارك وتعالى حال دراستنا وتدبرنا لمباحث هذا الكتاب العظيم. قال فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة، إذا كان بيتكلم عن إيه؟ إمام، خلي بالك بس هنا لما الإمام يتكلم عن عبارة معينة لازم تنقل فيها، مين هذا العلم؟ أن كل لفظ له دلالة، ما ينفعش يحط لفظ مكان لفظ، يعني الكلام ده يعني لما يكون إيمان غير لما يكون راو، غير لما يكون ثقة، مع إن الإمام ثقة، صح ولا لا؟ لكن في ثقة إمام وثقة شيخ، دي برضه مصطلحات، إحنا علمنا كله بيدور في الإيه؟ مصطلحات، إذا في ثقة إمام وثقة شيخ، إيه الفرق بينهم؟ آه، الإمام مالك ده مش إمام؟ عارفين مالك ولا ما تعرفوش؟ مالك بن انس عليه رحمه الله ده امام ولا مش امام؟ طب ثقه ولا مش ثقه؟ ثقه. يبقى جمع بين الوصفين، بين كونه اماما وكونه ايه؟ ثقه تامه. وهناك ثقه شيخ يعني يدعو عبد الرابط لكنه ليس بامامه مالك مثلا ولا شرطه ولا سفيان، فجمع ثقه ولا مش ثقه؟ ثقة، لكن هل هو إمام؟ لا، كلمة إمام هنا هو يريد أن يعبر بها عن كونه من الحفاظ الكبار. خلي بالك أبويا يعني خليني أستعمل كلمة الشيخ كمان شوية، لما يتكلم عن حديث الشاذ. وهنا بيتكلم عن الإيه؟ الإيمان، وعن كلمة إمام خالص هيتناولها لما يتكلم عن حديث الفرد، عن الأفراد. عشان تفهم إن العبارات دي إيه؟ كل عبارة أو كل لفظ لها دلالة عند هذا الإمام. على أن تفهم الإمام بس بها المصطلحات، مش ممكن أبدا أن أفهم واحد يتكلم وأنا ما أفهمش اللغة اللي بيتكلم بيها. لو دخلت مطعم وجالك واحد هندي ولا سندي ولا بندي ولا بنلندي ولا هولندي وقعد يكلمك كده بلغة ما أنزل الله بها من سلطان، تفهم منه حاجة؟ هتقول له هات شاي هات قهوة، صح ولا لا؟ هتقول له هات قهوه حلوه كوارع شيخ ياخذ معنى معين، حافظ ياخذ معنى معين، ثقه ياخذ معنى معين، امام ياخذ معنى معين، يبقى لازم افهم مطلقا. وعد الفرد لا يكون لفظ مؤخر، وان كانت تلك الالفاظ تكون مجتمعات في بعض الافراد وبعض الروايات، لكن كل لفظ منها له دلاله خاصه. معايا الكلام ده برضه؟ هي بتتكلم عن ايه؟ عن الائمه. يعني ايه الائمه؟ الحفاظ المعتمدين الكبار الذين تبوء عليهم الروايه والاسانيد. زي مالك، زي الزهري، الامام محمد بن شهاب الزهري، شعبه ابن الحجاج، سفيان بن سعيد الثوري، امثال هؤلاء الائمه الفصاحه، كل واحد منهم امه. يعني لما تحب تعرف الائمه دول انت صحيح البخاري. مش البخاري في الاسانيد والنزول؟ فلان وفلان وفلان وفلان. افتح كده شوف الحكايه دي استخدم دايما تتكرر. دايما ايه؟ تتكرر. تعرف على طول ايه من الحفاظ. يعني انا اتحدى انك تفتح صفحه صحيح البخاري ما تلاقيش فيها اسم الزهري. الزهري او ابن شهاب او ابن شهاب الزهري او محمد بن شهاب الزهري هو واحد. مش هتلاقي صفحه الا وفيها ايه؟ ولذلك يعتبر العلم يقول الامام زهري ايه؟ من حفاظ الحديث، ممن تدور عليه الاسانيد، ممن يسمع حديثه. ده لو كان واحد اربع حديثين ثلاثه وقالوا عليه ثقه، قالوا ثقه عليهم الراس، بس مهما كان ثقه مش هيبقى زي مين؟ زي الزهري. قلت لك ابراهيم وثقه. الحقيقه لما تيجي تتكلم عن الشافعي علاقة الحديث بمن رواه. قد يكون الراوي ثقة ولا يبقى حديث. يا عم احفظ تحفظنا عند كل مدرسة. أي مدرسة حتى خليل الجبير أبويا على خليل ليه؟ عشان تفهمني. قد يكون الراوي ثقة ولا يبقى ليه؟ لأنه ليس أهلا للتفرد. واحد طبعا حديثين ثلاثة يأتي بما لا يعرفه ما يفهم ممكن. أنا هقول لك انت النهارده رحت عند الطبيب وكشف عليك الطبيب وكتب لك ادويه، قال لك بس يا ابني الدواء ده نادر مش هتلاقيه اي حته. تمام؟ لا طب اسمع هو ممكن طيب مش هتلاقيه اي حته، الدواء دوت نادر. هتروح لاي صيدليه هتلاقيها في السكه ولا هتروح للصيدليات الكبيره المعروفه والاسماء المشهوره اللي هي بتستورد الادويه ومتخصصه فيها. صح؟ دي اللي هتروح تجيب لها الدواء ده ولا لا؟ اما الدواء الاخر اللي موجود في كل الصيدليات ممكن اجيبه من ايه؟ من الصيدليه تحت البيت. كذلك انا في احاديث ما ينفعش كده لاي راوي ولا اي راوي كده. لازم اجيبها من الراوي المتخصص المعروف المشهور الحافظ الذي عنده ليس ايه؟ عند غيره.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
قوله سيروا بسير أضعافكم فموقعكم سلما لكن له شواهد بعضهم. يقول لا يجوز إثبات الفضل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين ما يكون صحيحا بالشواهد. يعني عندنا حديث روي بأكثر من لفظ عن إثبات قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور متواترة وكلها منسوبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن صححت حديث المجموع أو حسنت أو بالمجموع تضيف ذلك لأي رجل من تلك الألفاظ وإن شئت فبأصحها لفظا. لكن إن كانت بعضها من فعل النبي وبعضها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل أن إن كان الفعل ثابتا والله غير كثير فتنسب ذلك إلى النبي أحسن من فعل فتذكره على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل ذلك أو أن هذا من سنته. واللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي صح سنده وانما صح معناه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام فهذا هو الذي يكون الفعل شهيدا له ولا يكون هو شهيدا للايه؟ الفعل فلا تجزم بنسبه الخبر وانما تنسب السنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من صلى الفجر في جماعه مجلس المصلاه يذكر الله عز وجل ها؟ فلما حكت سواء حكة المعمرة تم هذا النص في صحته نظر ولا لا صحة لكن المعنى وهو كون المكوث في المسجد بعد الصلاة في ذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس هذا ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحيح عن كلمة حديث مسلم من حكى عبد الله بن عمر اصلا لما ذكر يوم الناس فمجرد فعل الله فهي سنة ثابتة عن الرسول وإلا بصحة الثواب المترتب عليه المذكور في هذا الحديث. وكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الثواب أو عدم ثبوت ذلك في كونك أو قتل أنها سنة فهذه سنة سواء ثبت الثواب أو لم يثبت فإن ثبت فبها وكذا وإن لم يكن فافعل الفعل الذي ثبت لديك أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لا يعرف ما هو معصوم ما هو النظر لقاء النظر نحن قلنا في اللقاء الماضي يجوز لك ان تنسب ايه؟ ما ثبت عن طريق الشواهد ما صح وثبت عن طريق الشواهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسبه بماذا؟ تنسبه اي هذا المعنى الثابت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ان الحديث الصحيح نفسها قد تكون مرويه بايه؟ بالمعنى. هل هناك كتاب جمع الاحاديث التي حكم عليها الامام احمد صحته وعقل؟ يعني جمع لا لكن يعني استقصى لا في هناك محاولات الجمع بعض المنتقدين بعض المعاصرين حاول ان يجمع احكام الامام احمد بن حنبل وانا جمعت كثيرا جمعت نحو 3000 موقع للامام احمد حتى فيها على الاحاديث ولعلي انشر ذلك قريبا ان شاء الله تعالى. لو اريد لنا ذكر شروط الحديث المتواتر ان يرويه عدد كبير يستحيل في عدد توقفهم على الكذب يكون مستند التقييم او اخباره الحس وان يقع ذلك في جميع طبقات الاسناد وان يزيد العلم اليقيني. ما حكم من انكر السنه النبويه؟ هناك فرق من انكر السنه اجمالا يعني ما فيش سنه فهذا هو المضل والعياذ بالله. اما من انكر حديثا بعينه يقول هذا ليس من السنه لانه مثلا لم يرى انه صحيح او لم يرى صحابه اهل العلم او جهل بصحته واضح الاسلام فهذا ان كان الحديث فيه خلاف فطبعا لا نستطيع ان نبرره بذلك ولا ان نبرره وانما هذه المساله قد يختلف فيها كثير على اعتبار بعضهم بصحيح بعض الاحاديث بعضهم يضعف اما من ينكر السنه من حسب هي سنه فيقول انا حجه فلان بس فهذا اولى اهل البدع نسال الله ان يكفينا شرهم. كيف اطلب العلم وكيف اتبرع فيه؟ شويه شويه. احنا بس ايه؟ شويه شويه مع نخبه الفكر ولعل بعد ذلك نتبرع في العلم كثير. ابدا شويه شويه وبعدين انصح بخمس نجوم. يعني نخبه الفكر تحفظها يعني. لا بوريقات وريقات تحفظها. احفظ نخبه الفكر ثم ذكر شرحها المدارس في شرحها وهناك شيوخ اخر كثيرون صرحوها في دروس اخرى تتبعها واهتم بها وهكذا حفظ من حفظ مثل هذا الفنون. يعني من يقرا تفسير القران ولا يفهم القران هل يفهم القران كمن يفهم كمن يحفظ القران؟ ويجمعنا دائما على خير يجمعنا في مستقر ربك سبحانه وتعالى. يقول اقرأ في بعض الاحاديث تقول كل ما سكت عنه اهل مكه فهو صادق. كنت أقول في بعض الأحاديث مكتوب كل ما سكت عنه أهل مكة فهو صالح، هذه الكلمة قالها الإمام أبو داود فسكت عنه فهو صالح، وليس أهل مكة، وإنما أبو داود في كتاب السنن إذا سكت عن حديث ولكن ضعيف فهو صالح عنده، صالح إما الاحتجاج أو الاستشهاد على اختلاف أهل العلم. واضح؟ أما الكلمة الأخرى أن مذهب أهل مكة حجة، واضح؟ أو مثلا أهل المدينة بالأخرى حجة باعتبار أن أهل المدينة كانت مهبط عن الوحي، وكان الوحي ينزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعين، فلأجل هذا كان السكوت على الشيء في هذه البلدان كان إجماع، السكوت إجماع الإيه؟ السكوت يعني زي ما بيحصل مثلا في صلوات التراويح أو ذلك من بعض الأشياء التي قد يستشكلها بعض الناس. فتتابع العلماء حبيبا وحديثا على هذا الامر في بلاد الحرمين يدل على ان هذا الامر له ايه؟ اصل في مساله مسائل اصول الفقه وليس مسائل اصول الحديث. بما تنصحون المبتدئ في الحديث؟ يعني المبتدئ في الحديث كما قلت في الدور من تلك الامور، ثاني حاجه ما يستعجلش. انت النهارده بتدرس علوم الحديث اللي هي اصول ايه؟ الحديث، يعني انت فين دلوقتي؟ انت تحت الارض. يعني ايه تحت الارض؟ انت بتشتري ولا ايه؟ لا انت لو بتيجي تبني عماره انت عايز تدفع 20 دور، لكن لو بتيجي تطلع لفوق ولا تنزل تحت؟ بتقعد تحفر تحت الارض. يا عم انت بتحفر تحت الارض يطلع فوق؟ يعني انت بتيجي تدفع فوق وتنزل تحت؟ قال لك اه، ما انا عشان اطلع فوق لازم اساسي دلوقتي كلما شطحت ان انا على اساس امثل كلما شطحت اقوى صح ولا لا؟ انت حضرتك ارتدت الاساس. انت لو نظمت التسريح والتاسيس في الاساس ممكن يكلم اكثر من البنايه. ويخلف اكثر من اكثر من البنايه. والصح يبقى لازم الاساس يكون متين، ما استعجلش. اسس علم صحيح، ادرس اصول الحديث، ادرس علم الحديث، مطالع الحديث، مناهج الائمه، مناهج المصنفين في هذا العلم. و أنقص في ذلك وسطا كافيا، بعد كده بقى إيه؟ أتوسع في التخريج، أتوسع في البحث، أتوسع في التنقيب، في التفتيش، هيبقى سهل ليه؟ لأن عندي أساس متين. لكن هو من أول ما يشرح يبحث كما قلنا. عايز يبني بناء كبيرا على سطح الأرض، شوية الرياح تقطع. يبقى ده بناء مبنى على غير إيه؟ أساس. كيف نعرف ان كان في فعاله ثابته او عدم فقط؟ طبعا احنا جبنا في الخلاص. كيف نعرف هذا؟ محتاج الوقت. محتاج ايه؟ وقت. ان قلنا ايه؟ نستعرف مناهج من مناهج الائمه ان فلان الامام اذا قال ثقه يقصد عدل وضبط. وفلان الاخر اذا قال ثقه يقصد عدل وضبط. لكل امام منهج. ده مع التهالك يعني. خدت بالك؟ عايز اقول لك يعني ايه؟ إجمالا نستعرف منهج الأئمة، لكن كل إمام لازم تفهم منهجه. يقول لك منهج الأئمة في المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا. منهج الدحية في المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا. منهج الفلان ده تعرفه إزاي؟ أسطر يا أخي. أنت عايز مدينة قشار؟ أنت عايز العلم كده يجي على طبق من ذهب؟ شوية اشتغل. أخي لا تتابع علم إلا بستة. سأثبتك عن تأويلها بالبيان. ذكاء وحفظ وبلغته وصحبة أستاذي وطول زمان، إذا طول الزمان ما أصله الأساسي في طلب العلم، اللي قال لك النهارده ما كنتش فاهمه من 10 سنين. واللي كنت فاهمه من 10 سنين كنت فاهمه من 20 سنة. وهكذا ما تستعجلش كل ما عشت مع العلم، المهم ما تعيش مع العلم. بعض الناس بياخد العلم كده إيه؟ أكاديمي. رايح فين؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من الدرس. الحمد لله ابنك الوالد ذاكر والحمد لله هو أنا طالب علم مجدد. يعني كل يوم لا يمر عليك ولن تستفد فيه معلومة جديدة فاعتبر هذا اليوم ليس من عمرك. ما ينفعش يبقى العلم كده مجرد إيه؟ مطالعة زي اللي طالع الجرايد والصحف. لا، لازم تعيش مع العلم، تعيش يعني ما تقلقش نوم، والمساله دي لسه ما حرمتهاش، ما فهمتهاش، هيجي لك نوم ازاي؟ ازاي يجي لك نوم؟ طب ازاي يجي لك نوم فعلا؟ مساله شكلك في العلم، طب حاجه بكره ابحث فيها، بكره اسال عنها ما ينفعش، مش حنام مش هيجي لي نوم الا لما افهمها. ده طلب العلم. يبقى لازم العلم اللي هو اسمه ايه؟ هو الماء والهواء بالنسبه لك. تقدر تعيش من غير الماء والهواء؟ يبقى العلم ما تقدرش تعيش من غير العلم. اذا كنت كذلك ان شاء الله في وقت قليل جدا ستكون من ائمه الزمان. نسال الله ان يبارك لنا واياكم في العلم وينفعنا به في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقدر عليه.